المفروض الأرقام يشتغلوا. إيه. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكر الشيخ قدس سره أن المشهور بين المتأخرين صحة عقد المكره إذا لحقه الرضا، وذلك لأن نفوذ العقد منوط بأمرين: القصد وطيب النفس. والقصد متحقق من حين العقد، وطيب النفس تحقق بعد ذلك. فإذا تحقق طيب النفس من قبل المكره تحقق كلا الشرطين الدخيلين في نفوذ العقد فينفذ. ولكن استشكل في ذلك بعض، وقال بأن لحوق الرضا به لا أثر له في نفوذه، وذلك لوجوه ثلاثة. الوجه الأول أن يدعى بأن مقارنة طيب النفس بالعقد شرط في الصحة، بأن يقال ما دل على اعتبار طيب النفس مثل لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه مثلا، أو ما دل كقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض. جميع الأدلة الدالة على اعتبار الرضا وطيب النفس في صحة العقد، هذه الأدلة ظاهرة في اعتبار المقارنة، يعني أن الشرط في صحة العقد اقترانه بالرضا، لا مجرد الرضا ولو جاء بعد شهرين. ظاهر الأدلة أن شرط صحة العقد كون العقد عن رضان، يعني اقتران العقد بالرضا لا مجرد الرضا ولو كان متأخران. هذا هو الوجه الأول، فمقتضاه أن عقد المكره باطل وإن لحقه الرضا لعدم المقارنة. هذا الوجه دفعه الشيخ بأنه مقتضى الإطلاق عدم اعتبار المقارنة، يعني قوله عليه السلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه لا يظهر في أكثر من اشتراط الطيب، أن طيب النفس شرط في حلية المال، أما طيب النفس المقارن أو طيب النفس السابق أو طيب النفس اللاحق هذا لم يدل عليه الدليل. غاية ما دل عليه الدليل أن طيب النفس شرط في صحة المال، ومقتضى إطلاق هذا الدليل عدم اعتبار المقارنة، أن الشرط هو الطيب لا بشرط من حيث المقارنة أو السبق أو اللحوق. الوجه الثاني الذي استدل به على بطلان عقد المكره وإن لحقه الرضا دعوى أن مفهوم العقد متقوم بذلك كما فهمه صاحب الجواهر من كلام الشهيدين، حيث أن صاحب الجواهر فهم من كلام الشهيدين أن المكره فاقد للقصد أصلا. إذن فإذا كان المكره فاقدا للقصد فما لم يكن الإنشاء مقترنا بالرضا لا يصدق على هذا الإنشاء أنه عقد، لا يصدق على الإنشاء أنه عقد إلا إذا كان مقترنا بالرضا، لأنه لو لم يقترن بالرضا لكان فاقدا للقصد، وإذا كان فاقدا للقصد فليس بعقدين. إذن هناك ملازمة يدعيها صاحب الجواهر، يدعي أن المستفاد من كلماتهم هو الملازمة. عنوان العقد متقوم بالقصد، هذا لا إشكال فيه، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن فقدان طيب النفس ملازم لفقدان القصد، هذه المقدمة الثانية. نتيجة هاتين المقدمتين أن الإنشاء المكره عليه ليس بعقدين. لما؟ لأنه فاقد لطيب النفس، وفقدان طيب النفس ملازم لفقدان القصد، إذن هذا الإنشاء فاقد للقصد، وما كان فاقدا للقصد فليس بعقد، إذن هذا الإنشاء ليس بعقدين. لازم كلامهم هو هذا. والشيخ قدس سره قالوا هذه الدعوة ضعيفة جدا، باعتبار أنه لا إشكال عندهم أنه عقد الفضولي عقد حقيقي، عقد الفضولي عقد حقيقي، مع أن عقد الفضولي فاقد لطيب نفس المالك حين العقد، حينما وقع العقد لم يكن المالك راضيا، تمام لو لا، إنما رضي بعد ذلك. في عقد الفضولي اعتبره الأعلام عقدا حقيقيا مع أنه فاقد لرضا المالك، فإذا كان عقد الفضولي عقدا حقيقيا مع أنه فاقد لرضا المالك فكذلك عقد المكره عقد حقيقي وإن كان فاقدا لرضا العاقد. إذن فبالنتيجة فقدان العقد للرضا لا يستلزم شنو؟ لا يستلزم فقدانه للقاصد، فإن هناك فرقا بين قصد المدلول الإنشائي لللافظ وبين قصد تحقيق الأثار. الذي يكون مقوما للعقد هو قصد المدلول الإنشائي، وأما قصد ترتيب الأثر فهذا ليس مقوما للعقد وإن كان دخيلا في صحة العقد. الوجه الثالث وأضعف من الكل دعوى أن يقال بأن الشرط في صحة العقد رضا العاقد، يشترط في صحة العقد رضا العاقد أن يكون العاقد راضيا بتأثير عقده. إذا قلنا بأن هذا هو الشرط، الشرط في صحة العقد رضا العاقد، فحينئذ هذا العقد وقع لا عن رضا من العاقد، فأي رضا يلحقه بعد ذلك فهو ليس من باب رضا العاقد، بل هو من باب رضا المالك أو من باب رضا الولي، ليس من باب رضا العاقد، لأن العاقد حينما عقد ما كان راضيا بالعقد، تمام لو لا. المناط في صحة العقد رضا العاقد، ولا يصدق على الرضا المتأخر أنه رضا العاقد، لأنه الآن ليس بعاقده، هو الآن مالك أو ولي أو ما أشبه ذلك من الأوصاف. بما أن المناط في صحة العقد رضا العاقد فحينئذ عقد المكره وقع باطلا، والشيء لا ينقلب عما وقع عليه، فبالنتيجة لا أثر للحوق الرضا به. الشيخ قدس سره أورد عليه بالنقض والحل. أما بالنقض فماذا تقولون في الإكراه بحق؟ لو أن الحاكم الشرعي أكره المدين على بيع داره لأجل أداء الدين، المدين المماطل الممتنع عن أداء دينه، أكرهه الحاكم الشرعي على بيع داره لأداء دينه، لا إشكال عند الكل في أن البيع صحيحا، مع أن العاقد وهو المدين حينما باع داره لم يكن راضيا، وقع العقد منه من دون رضا، فحينئذ إجبار إكراه الحاكم الشرعي ولو كان إكراها بحقين لا يغير العقد عما وقع عليه، العقد وقع مكرها عليه، إذن مقتضى ذلك أن يكون العقد باطلا، مع أن الاتفاق قائم على أن عقد المكره بحق عقد صحيح، هذا هو النقد. فإن قلت لعل هذا تعبدي، يعني نقول عقد المكره عليه بحق، عقد المكره عليه بحق عقد باطل، ولكن الشارع رتب عليه الأثر تعبدان، وإلا هو عقد باطل. عقد المكره عليه بحق عقد باطل، ولكن الشارع رتب عليه الأثر تعبدان. يقول هذا بعيد جدا، إنما الشارع رتب عليه الأثر لأنه واجد لشرائط الصحة، لا لأنه باطل ومع ذلك الشارع رتب عليه الأثر. هذا هو النقد. وأما الحل، الحل أن المناط في صحة العقد ليس هو رضا العاقد، هذا هو الحل. الحل ليس المناط في صحة العقد رضا العاقد، المناط في صحة العقد رضا الولي، من له الولاية على العقد سواء كان مالكا أو لم يكن مالكا، رضا الولي. المناط في صحة العقد رضا الولي على العقد، يعني من له ولاية على العقد لابد أن يكون راضيا به، وإلا فلا، سواء كان العاقد راضيا أو لم يكن العاقد راضيا. شنو قيمة رضا العاقد؟ لو فرضنا أن العاقد وكيل، لو فرضنا أن العاقد مثلا مأذون من قبل المالك ولم يكن راضيا بإجراء العقد، لا أثر لرضاه وعدم رضاه. المناط في صحة العقد رضا الولي، بما أن المناط في صحة العقد رضا الولي، لو فرضنا أن المكره ما كان راضيا حين العقد، بعدين شنو؟ رضي. حينما رضي هو ولي وإن لم يكن عاقدا، حينما رضي بالعقد هو ولي على العقد وإن لم يكن عاقدا، هذا يكفي في صحة العقد. ولذا في المكره بحق، في المكره بحق يعني إذا أكره الحاكم الشرعي المدين الممتنع عن أداء الدين على بيع داره وتسديد الدين، هنا الولاية على البيع لمن؟ للحاكم الشرعي. فرضا الولي موجود وإن كان رضا العاقد مفقودان، المناط رضا الولي وليس المناط رضا العاقد. ويؤيده صحة عقد الفضولي، يقول إذا كان عقد الفضولي صحيحا بالرضا المتأخر فمن باب أولى رضا عقد المكره بالرضا المتأخر، صحة عقد المكره بالرضا المتأخر. لما؟ يقول لأن عقد الفضولي فاقد لأمرين، بينما عقد المكره فاقد لأمر واحد. عقد المكره واجد للقصد، فهو عقد حقيقي فاقد للرضا وطيب النفس. عقد المكره واجد، وبعبارة أخرى العقد صحة العقد، صحة العقد منوطة بأمرين. الأمر الأول، إنشاء العقد من قبل الولي إما مباشرة أو تسبيبا، كان يكون أذن لوكيله أن ينشئ عنه العقد. إنشاء العقد من قبل الولي مباشرة أو تسبيبا، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني شنو؟ طيب النفس. عقد الفضول فاقد لكليهما، لا أنشئ العقد من قبل الولي لا مباشرة ولا تسبيبا، وطيب النفس أيضا لم يكن موجودا حين العقد، تمام لولا. بينما عقد المكره فاقد لطيب الناس، وإلا الإنشاء صادر من نفس الولي مباشرتين. فعقد المكره فاقد لشرط واحد وهو طيب النفس، وعقد الفضول فاقد لشرطين طيب النفس وكون الانشاء من قبل الولي بالمباشره او التسبيب. مع ذلك اذا الفضولي رضي بعد ذلك واجاز العقد نقول العقد شنو صحيح. اذا كان عقد الفضولي الفاقد للشرطين صحيحا بالرضا المتاخر فمن باب اولى ما كان فاقدا لشرط واحد وهو طيب النفس الا وهو عقد المكره. فان قلت لدفع هذا المؤيد الفضولي اذا اجاز كانت اجازته انشاء جديدا للعقد، انما صح عقد الفضولي بالاجازة المتأخرة لان الاجازة انشاء جديد للعقد، فلذلك صح بالاجازة المتأخرة. ان قلت هكذا قلنا اذا كانت الاجازة انشاء مستأنفا جديدا فليكن رضا المكره بعد ذلك شنو انشاء جديدا ايضا. اذا رضي المكره بعقده السابق قبل يومين كان رضاه به انشاء مستأنفا جديدا. والواقع انه لا الاجازة ولا الرضا المتأخر انشاء جديدا، انما هو اقرار بالانشاء السابق، يعني تنفيذ له من حين وقوعه وليس انشاء جديدا. نعم. ثم ان المشهور بين المتأخرين انه لو رضي المكره بما فعله اولا صح عقده، بل عن الرياض تبعا للحدائق ان عليه يعني على الصحة اتفاقهم. لما؟ لانه عقد حقيقي، يعني معنى انه عقد حقيقي يعني صادر عن قصدين، لانه عقد حقيقي لصدوره عن قصدين فيؤثر اثره مع اجتماع باقي الشرائط. شنو باقي الشرائط؟ وهو طيب النفس. ودعوى، دعوى اشارة الى من قال بالبطلان، من قال بالبطلان استدل بدعاوى ثلاث. دعوى الاولى اعتبار مقارنة طيب النفس للعاقد، قال ما دل على اعتبار الرضا ظاهر في اعتبار الطيب حين العقد، ما دل على اعتبار الرضا ظاهر في اعتباره حين العقد. تمام لولا شيخ يقول هذه الدعوة خالية عن الشاهد مدفوعة بالإطلاق، مقتضى الأدلة اعتبار الرضا، وأما اعتبار الرضا المقارن فلا دليل عليه، بل مقتضى الإطلاق عدم اعتباره. دعوة الثانية وأضعف منها دعوة اعتبارها في المفهوم، يعني أن يقال مقارنة الطيب للعقد دخيلة في مفهوم العقد وليست دخيلة في صحته. لما؟ لمقدمتين ذكرناهما، المقدمة الأولى أن العقد متقوم بالقصد، المقدمة الثانية أن فقدان الطيب ملازم لفقدان القصد. نتيجة هاتين المقدمتين أن العقد المكره عليه ليس بعقدين، الجواب هو منع المقدمة الثانية. نسلم بالمقدمة الأولى أن العقد متقوم بالقصد، لكن لا نسلم أن فقدان الطيب ملازم لفقدان القصد. فقدان الطيب ملازم لفقدان قصد ترتيب الأثار وليس ملازما لفقدان قصد المدلول الإنشائي، والمناط في عنوان العقد قصد المدلول الإنشائي لا قصد ترتيب الأثار. وأضعف منها دعوى اعتبارها يعني اعتبار المقارنة في مفهوم العقد، اللازم من هذه الدعوى عدم كون عقد الفضول عقدان. لما؟ لفقدانه مقارنة الطيب مع أنه عقد بلا إشكالين. يعني لا، انه لم يحقق الشهرة بين المتقدمين، ان الشيخ لم يحقق بنفسه الشهرة بين المتقدمين، لان المشهور بين المتقدمين هو البطلان، يعني لا مفهوم هذه الجملة لا مفهوم لها.
مثلا قصد المضمون العقد أنه منصرف إلى وقوعيتين إنشاء العقد، فلا يكفي وجوده بعد إنشاء العقد.
أدري ما هو الدليل على ذلك؟
أقول لو كان هناك مثلا متقدمون مثلا متفقوا على ذلك، هذا ما يفيد بأنه مثلا الأدلة السفير من القرآن
لا، هذا إذا كانت الشهرة مدركية أو كان الاتفاق مدركيا لا قيمة له.
لأن الشيخ لو صرح على الأطلاق وما كانت تجين الأطلاق قد
فليكون، ولهذا كسائر الموارد المناقشات قد يكون فهم المتقدمين تارة يكون فهم المتقدمين فهما تعبديا يعني مو مدركي، هكذا فهموا الأدلة وإحنا لم نجد مدركا لهذا الفهم، فنحتمل وصول قرينة لهم لم تصل إلينا، وهذا موجب للإجمال بالنسبة إلينا. وأما إذا كان فهمهم فهما مدركيا يعني عندما استظهروا هذا المطلب استندوا إلى بعض القرائن، وهذه القرائن بنظرنا غير تامة ولا قيمة حينئذ لاتفاقهم. يذكر هذا الفقهاء في مسألة روايات البئر المشهور بين المتقدمين، فهموا من الروايات شنو؟ من روايات البئر، فهموا من روايات البئر النجاسة، ولكن المشهور بين المتأخرين فهموا منها الحكم التنزيهي وليس النجاسة. فحينئذ فهموا المتقدمين بما أنه مستند لقرائن لم تتم عندنا لا قيمة له. وأضعف من الكل يعني من الدعوين السابقين دعوى اعتبار طيب نفس العاقد للولي، يعني يشترط في صحة العاقد طيب العاقد بما عقد، ومن الواضح أن الرضا المتأخر ليس رضا من قبل العاقد فلا أثر له، يعني العقد وقع مكرهون عليه لا ينقلب الشيء عما وقع عليه. الشيخ يشكل عليه أولا بالنقد، ثانيا بالحل. أما بالنقد، لازم كلامكم عدم صحة بيع المكره بحق، صح لو لا؟ لأن رضا العاقد غير موجود، وكون دفع دخل. فإن قلت نلتزم بصحة بيع المكره بحق ولكن من باب التعبد لا من باب كون العقد صحيحا، هو العقد باطل لكن الشارع رتب عليه الأثر تعبدان، يقول الشيخ وكون إكراهه على العقد تعبديا لا لتأثير في العقد هذا غير محتمل، يعني لا يحتمل المتشرع أن العقد باطل ومع ذلك رتب عليه الشارع الأثار، هذا غير محتملين. هذا شنو؟ هذا اللي ذكر الشيخ نقد. هذا النقد يستبطن الحل أن المناط رضا الولي وليس المناط رضا العاقد، ولذلك صح بيع المكره بحق لأن رضا الولي موجودون. ويؤيده، هذا لم يعتبره الشيخ دليلا، ويؤيده يعني ويؤيد الحكم بالصحة فحوى صحة عقد الفضولي، حيث إن المالك طيب النفس بوقوع أثر العقد، يعني بعدين إذا رضي المالك صار طيب النفس بوقوع أثر العقد مع أنه غير منشئ، يعني لم إنشاء العقد إليه لا مباشرة ولا تسبيبان، وغير منشئ للنقل بكلامه. فإذا يريد يقول الشيخ أن الفضولي مع أنه لم ينشئ العقد مع ذلك صح عقده برضا، فكيف بمن أنشأ العقد بنفسه؟ إذا صح العقد بالرضا المتأخر مع أن الراضي لم ينشئ العقد فمن باب أولى أن يصح بالرضا المتأخر إذا كان من قبل نفس المنشئ، صار معلوم؟ هذه الفحوى. فإن قلت دفع دخله لعل إجازة الفضولي إنشاء جديد، إنما صح عقد الفضولي بالإجازة لأن الإجازة إنشاء جديد شيخ يدفع هذا الدخل. وإمضاء إنشاء الغير ليس إلا طيب النفس بمضمونه وليس إنشاء مستأنفين. ريد يقول أن الإجازة ليست إنشاء جديد وإنما هي إقرار وتنفيذ لمضمون العقد السابق، مع أنه يعني شنو؟ مع أن الإجازة يعني لو كان يعني لو كانت الإجازة إنشاء جديدا فهو موجود في المقام أيضا، نقول الرضا المتأخر إنشاء جديد. إذن فلم يصدر من المالك هناك، هناك وين؟ يعني في عقد الفضولي، إلا طيب النفس بانتقاله، يعني بانتقال ماله متأخرا. طيب النفس متأخرا، متأخرا قيد في طيب النفس، متأخرا عن إنشاء العقد. وهذا يعني الرضا المتأخر موجود فيما نحن فيه مع زيادة. شنو الزيادة؟ أن الإنشاء وقع من قبل نفس الراضي. من وقع منه الإنشاء هو من وقع منه الرضا، وهو إنشاؤه للنقل المدلول عليه بلفظ العقد، لما عرفت من أن عقده عقد حقيقي واجد للقاصد. وتوهم أن عقد الفضولي، هذا يطرح توهما لدفع الفحوى التي نحن ذكرناها، وهو أنه عقد الفضولي واجد لطيب العاقد، لأن الفضولي عندما عقد كان طيب النفس بما عقد، بينما المكره ليس واجدا لطيب العاقد. فالفرق بينهما إنما صح عقد الفضولي لأن العاقد حينما عقد كان طيب النفس بما عقد، ولا يصح في المقام لأن المكره ليس طيب النفس بما عقد. ولذا الشيخ رجوع على ما ذكرناه سابقا. وتوهم أن عقد الفضولي واجد لما هو مفقود هنا، شنو المفقود هنا؟ وهو طيب نفس العاقد بما ينشئه، مدفوع. مدفوع بماذا؟ بالقاطع بأن طيب النفس من قبل العاقد، يقولوا من قبل العاقد لا أثر له لا في صدق العقدية، وهو واضح، إذ يكفي في صدق العقدية مجرد قصد الإنشاء المدلول عليه باللفظ المستعمل فيه، سواء كان راضيا بما عقد أو لم يكن، ولا دخيل في النقل والانتقال لعدم مدخلية رضا، لازم نخليها الشكل، لعدم مدخلية رضا غير المالك فيه، يعني رضا العاقد لا دخالة له، إنما الدخيل في الصحة رضا المالك يعني الولي. نعم، كأنكم علقتم. نعم، لو صح ما ذكر سابقا، شنو ما ذكر سابقا؟ وهو أن المكره ما عنده قصد أصلا، اللي احتمل صاحب الجواهر في عبارة الشهيدين أن المكره لا قصد له. نعم، لو كان الشكل صحيح صن المكره ما أتى بعقده. لو صح ما ذكره، ما فهمه صاحب الجواهر من كلام الشهيدين من أن المكره فاقد لأصل القصد، لا يفيد الرضا المتأخر شيء، كيف يفيد والعقد لم يحصل؟ تمام لو لا؟ نعم، لو صح ما ذكر سابقا من توهم أن المكره لا قصد له إلى مدلول اللفظ أصلا، وأنه قاصد نفس اللفظ الذي هو بمعنى الصوت كما صرح به بعض وهو صاحب الجواهر، إذا صح هذا صح أنه لا يجدي تعقب الرضا. لما؟ إذ لا عقد حينئذ حتى يفيده لحوق الرضا به. لكن عرفت سابقا أنه خلاف المقطوع به من النصوص والفتاوى قلوب والوجدان على أن المكره واجد لقصد المدلول الإنشائي، فراجع ما ذكرناه سابقا. فظهر مما ذكرنا ضعف وجه التأمل في المسألة، يعني بعضهم تأمل ما قطع بالصحة مثل ما نحن قطعنا بالصحة. وجه التأمل في المسألة كما عن الكفاية ومجمع الفائدة تبعا للمحقق الثاني في كتابه جامع المقاصد. وإن انتصر لهم بعض من تأخر عنهم، قال كلام المحقق الثاني متين. لما؟ أولا لأن الآية قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. ظاهر عن هو النشوية، يعني أن يكون العقد ناشئا عن التراض، إلا أن تكون تجارة عن تراض، يعني ظاهر التعبير بأن شرط الصحة نشء التجارة عن تراض، نشء العقد عن تراض، لا مجرد أن التجارة مرضي بها ولو بالرضا المتأخر. ظاهر التعبير بأن هو النشوية، يعني استناد التجارة للتراضي، وهذا لم يحصل في المقام قطعا. إذن فلا يكتفى بالتراضي بل باستناد التجارة للتراضي، بنشء التجارة عن التراضي. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني النبوي المشهور، رفع عن أمتي ما أكره عليه. خب هذا العقد عندما وقع، وقع شنو؟ وقع مكرها عليه. مع هذا العقد عندما وقع، وقع مكره، فهو مشمول لحديث الرف. لو لحقه الرضا بعد ذلك يريد يطلع من حديث الرف مرة أخرى، يقول مقتضى الإطلاق عدم خروجه بعد. مقتضى إطلاق حديث الرافع أن العقد، مقتضى إطلاق حديث الرافع رفع عن أمتي ما كره عليه، أن العقد المكره عليه باطل ولو لحقه الرضا. مقتضى الإطلاق هذا رفع عن أمتي ما أكره عليه، يعني بمجرد أن يقع مكرها عليه وقع باطلا ولو لحقه الرضا المتأخر. مقتضى إطلاق حديث الرافع وهذا، هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث هو الناقض بالهازل. ماذا تقولون في الهازل لو رضي بعد ذلك؟ الهازل أوجد عقدا هزليا، بعد ساعة قال أقررت بالعقد الذي أوقعته. قطعا لا تقولون لي بأن العقد صحيح مع أن الرضا المتأخر حصل. فلو كان لحوق الرضا كافيا في صحة العقد لكفى بالنسبة للهازل، مع أنكم لم تقولوا بذلك جزمان. والكل كما ترى. إذن ففي الهازل كذلك،
الهازل
لو رضي بعد ذلك مقتضى الامتناع صحة عقده.
إجمال هذا
مقتضى الامتناع،
لا الحديث
صحة عقده.
لا ما جاء ما ما من هذا رفع عن
خطأ. لا ما رفع عن أمتي تسعة ومن هالخطأ
الهازل صح على خاطئ
واحد من باب أولى. يعني إذا الخاطئ يشمله الحديث يشمل الحديث أي فرق بينه؟
بكرة إن شاء الله شخصي
رعاكم الله. توفقي إن شاء الله. حج خلص شيء فقط.